الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إخوتي في الله، مرحبا بكم في سلسلتنا، سلسلة سيرة الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى. واليوم بعون الله وتوفيقه نتحدث عن شيء من صفاته وأخلاقه رحمه الله. فنتحدث اليوم، نبدأ بعون الله وتوفيقه، بالتحدث عن التواضع. لكن قبل أن أبدأ بالحديث عن صفة التواضع لديه، أردت أن أبين ما هو التواضع، وما وكيف عرفه علماؤنا رحمهم الله تعالى من السلف الصالح وغيرهم. فها هو ذا مثلا الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يسأل عن التواضع وتعريفه أو تعريفه، فقال رحمه الله تعالى: التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له، أن تخضع للحق وتنقاد له، ولو سمعته من صبي قبلته، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته. كلام عظيم. أولا، الخضوع للحق والانقياد له، هذا هو الأصل في التواضع. ثم قمة التواضع تأتي أين؟ حينما تنسى مصدر هذا القول الحق الذي صدر منه. بمعنى أنك لو سمعت القول الحق من صبي صغير قال حقا قبلته منه، ولو سمعته من رجل أجهل منك أو أجهل الناس حتى قبلته منه. هذا كان تعريف التواضع عند الإمام الفضيل رحمه الله. وأما الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، يعرف التواضع أو يتحدث عن التواضع فيقول: رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك من نعمة في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس لك بدنياك عليه فضل. قال: رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك أو دونك في نعمة الدنيا، من هو أقل منك رزقا ووسعة في الدنيا ذهبت إليه، فحينما تكون عنده تظهر له أنك حتى بالنعم التي عندك لست بأفضل منه، بل هو قد يكون أفضل منك، وليس لك عليه فضل بذاك حينما كنت أنت صاحب مال وجاه. رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس لك بدنياك عليه فضل. ثم قال رحمه الله: وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك في الدنيا، الآن الذي هو أغلى منك، أغنى منك مالا وأغنى منك متاعا وجاها في الدنيا، أن تضع نفسك فوقه فتقول: أنا أفضل منه والحمد لله، تقنع بما عندك، بل تقول: لله الحمد والشكر أن جعلني في مقامي هذا. قال: وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك في الدنيا حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل، بل أنت بفضل ونعم من الله سبحانه وتعالى ولست بحاجة إلى النعم التي عنده. هذا هو رأس التواضع كما عرفه الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى. وقد ورد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تحض على التواضع بين الناس. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وهنا نأتي للحديث أو نعود للحديث عن الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى لنرى كيف كان التواضع عنده. كان رحمه الله تعالى فيما يروى عنه شديد التواضع بين الناس، وكان من عادته أن يبدأ الناس ويسارع بداءة بالسلام على الناس، فلا ينتظر أحدا ليسلم عليه، بل كان هو يسارع بأن يبدأ السلام عليهم حتى على الأطفال الصغار. وقد ورد في حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر رضي الله عنه على صبيان فسلم عليهم وقال: كان صلى الله عليه وسلم يفعله، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على الصبيان يسلم عليهم صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من أخلاقه رحمه الله تعالى أنه كان لا يرضى أو يأبى أن يقف واعظا للناس. لماذا؟ لأنه كان يرى في نفسه عدم الأهلية لذلك، وكان يقول عن نفسه: أنني لم أستطع أن أعظها فكيف أعظ الناس؟ دعي ذات مرة لإلقاء موعظة في مجلس أمام الناس فأبى رحمه الله قائلا: أنا لم أستطع أن أعظ نفسي وأزجرها، فكيف أكون واعظا لكم قبل نفسي؟ ولكن إن شئتم فاسألوني أيما تشاءون أجبكم وأبين لكم في مسائل الفتاوى، أنا أجبكم لا أخفي عنكم علما، وأما في الموعظة فلست أهلا لها. وحينما لبى مرة الدعوة لأن يعظ الناس وقف وبدأ يقرأ من كتاب والده رحمه الله تعالى، وكان اسم الكتاب سرور القلوب في ذكر المحبوب، فوقف يقرأ منه وكان ذلك خشية أن ينقل حديثا خاطئا أو عبارة خاطئة أو معلومة فيها خطأ أو زلل، فكان يتحرى أن يقرأ، إذا أراد أن يقرأ أمام الناس شيئا أو يعظهم بشيء يقرأ من كتاب. وفي ذلك التواضع أمام الناس يظهر على الإمام رحمه الله تعالى، وقد ورد عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قد أوحى له فقال: يا موسى إنما أقبل صلاة من تواضع لعظمتي ولم يتعاظم على خلقي وألزم قلبه خوفي وقطع نهاره بذكري وكف نفسه عن الشهوات لأجلي أو من أجلي. فكان ذلك مما يتحرى، كان يتحرى ذلك الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى. ومرة كان معتكفا في مسجد، وكان طفل من أطفال جيرانه تعود أن يأتي للشيخ بالطعام في المسجد بما أنه كان معتكفا فيه، فتأخر يوما من الأيام ذلك الطفل، وعندما وصل متأخرا إلى الإمام قام الإمام فنقره نقرة خفيفة على رأسه قائلا له: لم تأخرت يا غلام؟ فأجاب الطفل الصغير: لقد تأخر أهلي بتحضير الطعام فتأخرت بالقدوم عليك يا سيدي. فقال له الإمام: إذا كان كما تقول فهو ليس ذنبك، الآن ارفع يدك يا غلام واضربني على رأسي كما ضربتك. وكشف الإمام عن رأسه. الطفل الصغير استحى من ذلك: كيف أضرب شيخي؟ فأصر الإمام على الطفل أن يضربه، فقال له: إن ضربتني أعطيتك بعض النقود. فقال الغلام مستحيا من شيخه: يا سيدي لقد سامحتك. فقال الإمام: أنت ما زلت طفلا صغيرا ولا يحق لك التنازل عن حقك. عندها قام الإمام وأخذ يد الغلام الصغير وبدأ يضرب بها على رأسه مرارا، ثم بعد ذلك أخذ النقود وأعطاها أيضا للطفل. وكان ذلك منه رحمه الله تعالى خشية أن يكون قد ظلمه ومخافة أن يقع في الظلم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنه كان يتحرى، ورحمه الله تعالى، كان يتحرى أن لا يقع في شيء مما يغضب الله سبحانه وتعالى أو يكون ظلم به عبدا من عباد الله. وقد ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وورد صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قصة أخرى مع الإمام رحمه الله تعالى تدل على عطفه على المساكين وحبه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كان في الحي المجاور لحي الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى رجل فقير منسوب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مرة إلى بيت الإمام يسأله عن بعض المال، فقام الإمام أحمد رضا خان رحمه الله وأعطاه كيسا مليئا بالنقود وصرفه. بعد ذاك عاد الإمام ودخل إلى أهله فقال لهم: إذا جاء هذا الرجل مرة ثانية في غيابي فأعطوه قبل أن يسألكم. وما كان ذاك إلا أدبا له وحرصا منه على أن يكف طلب رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال للناس. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الذي يرويه سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يقول سيدنا أبو سعيد: أحب المساكين، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. الله، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكان من تواضعه الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى وحبه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لقي رجلا من أهل البيت أو منسوبا حتى لأهل البيت سلم عليه قبل يده. وفي ذلك كان يستدل على ذلك بحادثة سيدنا زيد بن ثابت مع ابن عباس رضي الله عنهما، حينما ركب سيدنا زيد بن ثابت مرة فدنا سيدنا ابن عباس ليأخذ بركابه ركاب الفرس، فقال: مهن يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سيدنا ابن عباس: هكذا أن أمرنا أن نفعل بكبرائنا. فقال سيدنا زيد لسيدنا ابن عباس: أرني يدك. فأخرج يده فأمسكها سيدنا زيد بن ثابت وقبلها، فقال له: مهن، لماذا فعلت ذلك؟ فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من زمرة الآداب التي كان يقوم بها والمظاهر الأدبية لاحترامه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مرة كان أراد مرة السفر إلى مدينة مجاورة، وكانت وسيلة النقل في ذلك الوقت هي الحمالون، كرسي يجلس عليه الرجل الذي يريد السفر ثم يحمله 4 رجال ويسيرون به إلى حيث يشاء. فبينما هو ذات يوم في سفره وقد مضى بعد أن جلس على الكرسي وحمله الحمالون، صاح بهم: أنقفوا. فوقفوا مستغربين: ماذا هناك؟ فقال لهم: أفيكم واحد منسوب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال واحد منهم: نعم يا سيدي، أنا منسوب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى عن الكرسي وقال له معتذرا: سامحني يا سيدي، والله لقد شممت ريح المصطفى صلى الله عليه وسلم منك، فعرفت أنك من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت الآن سيدي، ووالله لا أركب على الكرسي ولا تحملني أبدا. أبى أن يرجع ويعود على الكرسي فيحمله، فقام وأعطاه أجره وصرفه، وأبى أن يأتي إلا يأتي رجل آخر فيحمل الكرسي ويمضي في سفره. وقد كان ذلك امتثالا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا زيد بن أرقم، جاء فيه وهو حديث كان طويلا يذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال صلوات ربي وسلامه عليه: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ومنها أيضا ما ورد عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهله، رضي الله عنهم جميعا ورضي الله عن إمامنا. وقوله أيضا سيدنا أبو بكر الصديق ورد عنه أنه أيضا قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع في غير مسكنة وأنفق مالا جمعه في غير معصية ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وارض اللهم عن العلماء العاملين، وارحم شيخنا الشيخ الإمام أحمد رضا خان برحمة من عندك. اللهم واجعلنا من المقتدين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.